الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على من غسله دمه والتراب كافور ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشر وفي قلوب من وعلى يا غريب يا مظلوم كربلاء. البدار البدار آل نزاري قد فنيت سوم الخيل واطلقوها إرابا واتركوها تشق بيد القفار تردها هاشمية علويا لا تردها هاشمية علويا يا إن تركتم أمية بقراري تعطي الروح فأطر الروس إن رأس حسين رفعته على القنال خطاري لا تذوق المعين واخذوا ضمايا بعد وام قضى بحد الغرار هتكوا عن نسائكم كل خبر هذه زينب على أكوايا أكواري لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار مختاري حقا لا يا بنوها شمين وويلا بعدما كفن الحسين الذايا الذاري لا تشقون لآل بهر قدورا فابن طه ملقا بلا إقمار حفر قبر حسين يمه وقام محني الظهر وضع يد تحت الرجل والثانية تحت الصدر وقام كل ما رفع جانب جانب الثاني يخاف وقام كل ما رفع جانب جانب الثاني يخاف يا شلون اشيلك ولو طال مطشرة لا كفن يحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل ولا عضو منك بلا خار يا عزيزي متصل نجمع وصالة ونراك كبرى ونلفى ونصبرى لم جميع وصالة موت اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهل أحسينا لم جميع وطالبوه اللي انكسر واللي انهشر حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهل ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرب ما بقى غير الكريم اعلى الرماح يبرى الحرم ويلي ويلي لقضي يا ابويا بالبشار ليلي ونهاري غيرك غيرك ما شفنا مكفنين كفنينا في بواري من بعد ما تبقى ثلاث ايام انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل. الأمن الهادي لذكره ولذكر آبائه الصلوات. الدخول في بحث هذه الليلة أعقب سريعا على رسالتين وصلتا تعقيبا على الموضوع الذي طرحناه في الليلة 11 من المحرم. أول الرسالتين مفادها بأننا في مقام الحديث عن الحكمة من تشريع الحجاب، حيث ذكرنا بأن الحجاب ينبغي أن لا يكون ملفتا لنظر الأجنبي، فمتى كان ملفتا لم تتحقق الحكمة منه، وكان الخطاب موجها للمرأة على نحو الخصوص، فأثار اعتراض بعض الأخوات: ما هو السر في توجيه الخطاب للمرأة وعدم توجيهه للرجل، مع أن الرجل له يد كبيرة في هذا الموضوع؟ طبعا أولا نحن هذا البحث بحثناه مفصلا قبل سنوات، بل في سنوات متعددة، وأشرنا إلى المسؤوليات في هذا المجال بما لا مزيد عليه، وأوضحنا بأن الأب وبأن الأخ بل جميع أفراد الأسرة هنالك مسؤولية ملقاة على عواتقهم تجاه هذه الألبسة. ولكن بما أن موضوعنا ليلة 11 من المحرم كان ينصب في إطار ما تستفيده المرأة من نساء الطاف، لذلك كان الخطاب موجها لخصوص المرأة وليس لأمر آخر، هذا أولا. وأما الرسالة الثانية التي أفادت بأنني أجحفت حق المرأة، حيث قلت بأن المرأة دائما ما يكون لها الدور في انحراف الرجل، أنا ما قلت كذلك، أنا قلت بأن المرأة في الأسرة بيدها صلاح الأسرة وبيدها فسادها، المرأة الزوجة الأم بيدها فساد الأسرة بيدها صلاح الأسرة، وقلنا بأن المستفاد من نساء الطف أنه ينبغي على المرأة أن تدعم زوجها دعما معنويا وأن تدعم أولادها دعما معنويا للثبات على خط الاستقامة وللثبات على طريق التدين، هذا غاية ما ذكرناه، ولم يكن في كلامنا أي إشارة إلى أن المرأة دائما ما تكون أداة لانحراف الأسرة، هذا على خلاف ما ذكرناه، وما الشريط على كل حال موجود وهو يبين الحقيقة في هذا الأمر. فقط أحببت التعقيب على هذين الأمرين بحيث لا يبقى التوهم موجود عند بعض الأخوات. بعد بيان هذا التعقيب نعود إلى حديث هذه الليلة. الإمام الهادي عليه السلام في بداية في زيارة الجامعة يقول: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، يعني من لم يقبل عنكم لم يوحده بعكس النقيض كما يقول السيد الخوي عليه الرحمة. من جملة الاتهامات المثارة حول الشيعة اتهام الشيعة بالشرك والبدعة، وهذا الاتهام دائما ما تردد طرحه في الآونة الأخيرة امتدادا للاتهامات الكثيرة حول شيعة أهل البيت عليهم السلام. التهمة بأن الشيعة دائما ما يعتقدون ببعض المعتقدات من قبيل التوسل، من قبيل زيارة القبور،
من قبيل الاستغاثة، من قبيل طلب الاستشفاء أو الإشفاء من غير الله سبحانه وتعالى. وهذه المعتقدات ومثلها كثير عند الشيعة على خلاف عقيدة التوحيد. لذلك فإن عقيدة الشيعة عقيدة غير صافية من ناحية الشرك، بل هي مشوبة بشائبة الشرك. هذه الليلة نحن نريد أن نركز على هذه الشبهة، وكلامنا ينصب في نقطتين. النقطة الأولى في بيان عمق مبدأ التوحيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والنقطة الثانية في بيان الانسجام التام بين ما نعتقده وبين مبدأ التوحيد. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان عمق مبدأ التوحيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عندما نرجع إلى النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام، دائما ما نلاحظ المعصومين يركزون على هذه الجهة، بأن عمق التوحيد وبأن كمال التوحيد ليس إلا عند محمد وآل محمد. سمعت الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم، فلا طريق إلى الله إلا عن طريق أهل البيت، ومن وحده قبل عنكم. يعني الذي يعيش مبدأ التوحيد الكامل إنما أخذ هذا عن أهل البيت عليهم السلام، ومن وحده قبل عنكم، بمعنى أن من لم يقبل عنكم لم يوحده. التوحيد الكامل إنما هو عن طريق أهل البيت عليهم السلام. كذلك تقرؤون وتسمعون كثيرا الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب، عندما كان الإمام الرضا عليه السلام في طريقه إلى خراسان وطلب منه أن يحدث بحديث، فقال: سمعت من أبي عن جدي كذا، إلى أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله سبحانه وتعالى، لأنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم عقب على ذلك وقال ماذا؟ ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. فدائما الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أن كمال التوحيد وكمال هذا المبدأ إنما يكون عن طريقهم عليهم السلام. شلون تتضح لك الرؤية بأن مبدأ التوحيد إنما هو مبدأ كامل ومبدأ عميق في مدرسة أهل البيت فقط؟ تتضح الرؤية عند المقارنة بين الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي تتحدث عن ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى، وبين الروايات الواردة عن غير أهل البيت عليهم السلام. على سبيل العجالة أنا أطرح لك مقارنة بين الروايات الواردة في صحيح البخاري والتي تتحدث عن التوحيد وبين الروايات الواردة في كتاب التوحيد لشيخ الطائفة الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وأنت عليك المقارنة بين الروايات لتعرف أين هو التوحيد الكامل، أين هو التوحيد العميق، عند الشيعة أم عند غير الشيعة. جميع الروايات التي أذكرها من صحيح البخاري. الرواية الأولى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. هذا يرويه البخاري. في مقابله أنقل لك ما يقول أهل البيت عليهم السلام عن عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال فكشف إزاره صلوات الله وسلامه عليه، فكشف إزاره عن ساقه ويده الأخرى على رأسه وقال سبحان ربي الأعلى. تتوهمون بأن لله ساق كهذه الساق؟ كشف عن ساقه ونزه الله عن مثل هذه الساق، قال سبحان ربي الأعلى. سبحان كلمة تنزيه، يعني الله منزه عن مثل هذه الساق. هذه رواياتنا وتلك رواياتهم عليك المقارنة. الرواية الثانية عن أبي هريرة، هذه في صحيح البخاري، عن أبي هريرة إن الرسول صلى الله عليه وآله قال يقال لجهنم هل امتلأت؟ كل الكفار دبوهم ذاك اليوم، يقول لها الله هل امتلأت؟ شو تجاوب؟ فتقول هل من مزيد. هذا شي يسوي الكفار، خلصوا. فيضع قدمه فيها سبحانه وتعالى، فيضع قدمه فيها فتقول أطلق. هذه رواية البخاري. وأما روايتنا فعن محمد بن حكيم قال وصفت لإبراهيم، لأبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم، وصفت لأبي إبراهيم قول هشام الجواليقي كذا وكذا، فقال إن الله لا يشبهه شيء. أي فحش أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد أو بأعضاء، يقول بأن الله قدم أو بأن الله أصاب. أي فحش أعظم؟ يقول الإمام الكاظم عليه السلام أي فحش أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد أو بأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك هنالك رواية أخرى في صحيح البخاري عن عبيدة بن عبد الله. أنا أطرح هذه الروايات من أجل أن تفهم التوحيد الكامل أين، التوحيد العميق أين، تنزيه الله، تنزيه ذاته، تنزيه صفاته أين يكون، في أي مدرسة. عن عبيدة بن عبد الله أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد، اسمع هذه الفضيلة، إنا نجد، يعني في كتبنا، أن الله جعل السماوات على إصبع، هذا واحد من أصابع، والأراضين على إصبع، هذا اثنين، ما أدري أنا يد الله كم إصبع فيها، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، هذه أربعة، وسائر الخلائق على إصبع مثل إيدنا. ثم يقول إن أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هذا صحيح البخاري، يروي بأن الله له أصابع خمسة، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والنبي ضحك وصدق بكلام الحبر. هذا ما يقوله، انظر ما تقوله روايات البخاري، وقد سمعت ما قاله الإمام الكاظم عليه السلام. أيضا أذكر لك رواية ثانية وثالثة ورابعة وأكتفي بهما فقط من أجل تعميق الفكرة. ملبالك هذه روايات قليلة قد استللناها من ها هنا وهنا ها هنا، بل روايات كثيرة ومثلها أكثر. عن أنس إن المؤمنين يحبسون يوم القيامة، بعد مؤمنين ليش يحبسون؟ أنا ما أفتهم. إن المؤمنين يحبسون يوم القيامة فيتشفعون بالأنبياء. طب جيد، فكل نبي يأتونه مسكين يذكر خطيئته فيعتذر عن مقابلة الرب، يقول والله أنا صاحب خطيئة ما يصير، فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله فيستأذن على ربه، وين؟ في داره. هناك يوم القيامة إن شاء الله تمرون، فيستأذن على ربه في داره فيؤذن له، وعندما يراه في داره يخر له ساجدا ويبقى زمنا طويلا، ثم يقول له ارفع رأسك فيرفع رأسه، ويستشفع لمن يريد فيخرج من الدار التي فيها ربه ويدخلهم الجنة. يطلع من عند الله، يروح للمؤمنين يفكهم من الحبس دخلهم الجنة. هذا ما يقوله البخاري. وأما ما يقوله الأئمة عليهم السلام عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، لو كان الله عز وجل على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء في دار، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. ويقول سليمان بن مهران: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام: هل يجوز أن نقول إن الله عز وجل في مكان في دار؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك، إنه لو كان في مكان لكان محدثا، لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان، لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان، والاحتياج إلى المكان من صفات المحدث وليس من صفات الله سبحانه وتعالى. تريد الرواية الخامسة أو يكفي؟ الرواية الخامسة أيضا في صحيح البخاري عن ابن جرير: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون، بشارة خوش بشارة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. شلون تشوفوا هالقمر؟ إن شاء الله توفقون وترون الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. هذا ما يقوله البخاري. وأما ما يقوله الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام عندما سئل: يا أبا الحسن هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا؟ لم أره. قيل: وكيف رأيته؟ قال: لا تراه العيون بمشاهدة الأبصار، وإنما تراه القلوب بحقائق الإيمان. من خلال هذه النماذج التي عرضتها إليك يتضح لماذا يقول الإمام الهادي عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. التوحيد الكامل عندما نحن نرمى بالشرك ونرمى بالبدعة، نحن نقول التوحيد العميق والكامل ليس إلا عند شيعة أهل البيت عليهم السلام، الذي استفادوه من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبهذا يتضح عمق مبدأ التوحيد عندنا. فلا يشتبه عليك عندما يثار بأن الشيعة مشركون، نحن المشركون، هذه رواياتنا وهذه عقائدنا وهذه أقوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا في بيان الانسجام بين عقائد الشيعة وبين مبدأ التوحيد. العقائد التي يعتقد بها الشيعة ما هو مدى انسجامها مع مبدأ التوحيد. التفتوا أيها الإخوة، هذه نقطة مهمة. التوحيد نحن نقسمه إلى أقسام خمسة. القسم الأول التوحيد في الألوهية، بمعنى أن الذات الإلهية ذات واحدة ولا توجد غيرها ولا يمكن أن يوجد مثلها، هذا توحيد الألوهية. الإله واحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة التوحيد تركز على توحيد الألوهية، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الخالقية، الله خالق كل شيء، الخالق الوحيد في الكون في العالم في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين المسلمين بأن الخالق المتعال هو الله سبحانه وتعالى. وليس هنالك من يدعي من المسلمين بأن هنالك من يخلق استقلالا كما يخلق الله سبحانه وتعالى، هذا قسم ثاني. هذان القسمان لا نزاع فيهما، الآن الأقسام الثلاثة مورد النزاع. القسم الثالث توحيد الربوبية والتدبير، يعني ماذا؟ يعني الاعتقاد بأن المدبر في هذا الكون ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. ربوبية يعني التدبير، توحيد الربوبية يعني توحيد التدبير، يعني إن المدبر في هذا الكون بتمامه هو الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، التدبير بيده سبحانه وتعالى، وهذا ما نص عليه القرآن، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. زين، نسأل المقصود من التدبير ما هو؟ المدبر الوحيد هو الله. طبعا المقصود من التدبير الذي يستقل به الله سبحانه وتعالى هو التدبير الاستقلالي، أما التدبير التبعي فهو ثابت لغير الله، والقرآن ينص على ذلك. فالمدبرات أمر، القرآن ينص على أن هنالك من يدبر في الكون، ولكن تدبير هؤلاء كالملائكة ليس تدبير استقلالي. تدبير الاستقلالي عند من؟ عند الله، لا يشاركه أحد. إذن عندما نقول توحيد التدبير توحيد الربوبية يعني التدبير الاستقلالي، تدبير الاستقلالي ليس إلا لله سبحانه وتعالى، هذا هو التدبير الاستقلالي. من هنا تفهم عندما يثار علينا نحن الشيعة، أنتم تعتقدون بأن الأئمة يشافون لذلك تطلبون الشفاء من الأئمة، وتقصدون قبور الأئمة وتطلبون منهم الحاجات المادية والمعنوية، تطلبون من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أمور متعددة تتعلق بالدين والدنيا، وهل الأئمة يدبرون حتى تعتقدون، حتى تطلبون منهم الشفاء وتطلبون منهم حل المشاكل، أئمة يدبرون؟ نحن نقول أئمة ما يدبرون، أئمة ليس لهم التدبير، التدبير بيد الله. ونحن عندما نطلب الشفاء من الأئمة عليهم السلام بما أنهم واسطة للمدبر سبحانه وتعالى، الشفاء يتم على أيديهم لا بما أنهم مدبرون، كما تم الشفاء على يد عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كما يبرئ عيسى الأكمه والأبرص بإذن الله، محمد وآل محمد عليهم السلام يبرئون الأكمه والأبرص ويشافون المرضى بإذن الله سبحانه وتعالى. لا منافاة بين هذا الاعتقاد الذي نعتقده وبين توحيد ماذا؟ وبين توحيد الربوبية والتدبير. توحيد الربوبية والتدبير، المراد منه بأن المدبر على سبيل الاستقلال للكون بأكمله هو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي الاعتقاد بأن هنالك من يشافي، وبأن هنالك من يعافي، وبأن هنالك من يقضي بعض الحوائج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة تكون في ذكركم. القسم الرابع من أقسام التوحيد، توحيد التقنين والتشريع. شلون يعني توحيد التقنين والتشريع؟ يعني الاعتقاد بأن سلطة التشريع، أنتم حرانين أو لا؟ شغلوا هذا. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يعني الآن نحن مو محرم، صلى على لا زلنا في محرم سنة 1424، ما وصلنا إلى محرم 1425 بحيث تنسون العهد الذي بيني وبينكم. توحيد التقنين والتشريع، إن الحكم إلا لله. يعني المشرع الوحيد والمقنن الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد آخر سلطة التشريع، سلطة التقنين، فقط هي مختصة بالله سبحانه وتعالى. زين، نجي نعرض عقائدنا على هذا القسم من التوحيد. عقيدتنا في ماذا؟ عقيدتنا في ثبوت الولاية التشريعية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالاتفاق، وللأئمة الطاهرين على خلاف بين علمائنا. ثبوت السلطة التشريعية بأن النبي صلى الله عليه وآله له الولاية التشريعية. ما معنى له الولاية التشريعية؟ يعني بيده أن يضع بعض الأحكام، لذلك أحكام بعض الديات كدية الأنف، كدية الأذن، عندنا في الروايات بأن التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله. كذلك أيضا الركعتان اللتان تحذفان في ماذا؟ في السفر. عندنا وارد في الروايات بأن الركعتين من تشريع النبي صلى الله عليه وآله، لذلك يسقط ما فرضه النبي في السفر ويبقى ما فرضه الله. عندنا وارد هذا في الروايات بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شرع بعض الأحكام الشرعية، وهذا ما نعبر عنه نحن الشيعة بثبوت الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله في قبال الولاية التكوينية الثابتة للنبي وللأئمة صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا الاعتقاد الذي نعتقد به نحن الشيعة يتنافى مع توحيد التشريع والتقنين؟ نقول لا. لما لا يتنافى؟ لأن سلطة النبي التشريعية وولاية النبي التشريعية ليست في عرض ولاية الله، وإنما هي في طول ولاية الله. ليست في عرض ولاية الله، يعني الله سبحانه وتعالى له ولاية التشريع، والنبي إلى جنبه له ولاية التشريع. وإنما الله له ولاية التشريع، ومن هذه الولاية تأتي ولاية النبي صلى الله عليه وآله. يعبرون عن ذلك بأن ولايته ليست في عرض ولاية الله، بحيث يتنافى ذلك مع ماذا؟ توحيد التشريع ويكون شركا، وإنما هي امتداد لولاية الله وفي طول ولاية الله، بمعنى أن هذه الولاية إنما وجدت عند النبي بما هو رسول لله، وبما هو ممثل لله، وبما هو نبي لله، أعطاه الله هذه الولاية. فولايته ولاية تبعية إفاضية، بينما ولاية الله بالذات والاستقلال. نعم، لو إجا إنسان واعتقد بأن ولاية النبي التشريعية بالاستقلال يكون مشركا، يكون مشركا في القسم الرابع من أقسام التوحيد. أما إذا لم يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله له الولاية التشريعية بالاستقلال، فهذا لا ينافي توحيد التقنين والتشريع. هذا ما يعود إلى القسم الرابع. القسم الخامس والأخير، وهو محل النزاع والبحث بيننا وبين غيرنا، توحيد العبودية. توحيد العبودية بمعنى أن المستحق للعبودية على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وليس هنالك أي كائن آخر يستحق العبودية سوى الله سبحانه وتعالى. زين، إذا كان كذلك، هب نحن عندما نتشرف بزيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، تشد قول عبدكم وابن عبدكم وابن أمتكم لائذ بقبوركم أو بجواركم. أنت تصرح بأنك عبد للأئمة عليهم السلام، هذا ما يتنافى مع توحيد العبودية. أنت تتوسل بقبور الأئمة عليهم السلام، وتتوسل بالأئمة وتستغيث بالأئمة، قاعد يا علي، قايم يا علي، في كل أمورك يا علي. هذه الاستغاثة، هذا التوسل، ما يتنافى مع توحيد العبودية. نحن نقول لما يتنافى مع توحيد العبودية، بينوا لنا لماذا هذه الأمور تتنافى مع توحيد العبودية. يقولون لأن العبودية هي عبارة عن الخضوع والتذلل. عبادة يعني ماذا؟ ما نقول عبادة، شنو معنى عبادة؟ العبادة هي الخضوع والتذلل. فأنت عندما تتوسل بالأئمة تخضع لهم، عندما تذهب إلى قبورهم تخضع لهم، عندما تستغيث بهم تخضع لهم. يا علي قد خضعت لعلي. والخضوع والتذلل لغير الله عبادة لغيره سبحانه وتعالى، وهذا يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في هاوية الشرك. شوف، لاحظ المغالطة في الاستدلال. نحن نقول إذا كان الاستدلال بهذا المقدار هو صحيح، ولكن نفس المقدمات التي اعتمد عليها الاستدلال مقدمات خاطئة. شلون؟ لأن هذه من مقدمات الاستدلال بأن العبادة هي الخضوع والتذلل، هذه مقدمات الاستدلال التي بني عليها الاستدلال أن العبادة هي الخضوع والتذلل. نحن نقول هذه المقدمة مقدمة خاطئة. تنبهوا أيها الأخوة، لما خاطئة؟ لأن الخضوع والتذلل ليس دائما ما يكون عبادة. بين لك الآن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا خضوع وتذلل يأمر به الشارع الشريف للأبوين، مع ذلك هذا الخضوع والتذلل لا يعتبر عبادة، لا يعتبر عبادة. تقرأ في القرآن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، والد يوسف وإخوته خروا ليوسف سجدا. أكو مظهر من مظاهر الخضوع والتذلل أعظم من السجود؟ كلا، سجود هو المظهر الأتم والأجلى للخضوع والتذلل. مع ذلك القرآن ما اعتبره عبادة. إذن ماذا؟ إذن نستفيد من القرآن بأن الخضوع والتذلل ليس دائما يكون عبادة. أنت لما نجي وتستدل تقول خضوع العبادة هي الخضوع والتذلل، وأنتم تخضعون وتتذللون فأنتم تعبدون غير الله، يقول لك المقدمة الأولى مقدمة خاطئة، ليس كل خضوع وتذلل عبادة. إذن ما هو الخضوع والتذلل الذي يكون عبادة؟ هو الخضوع والتذلل الذي يلازم الاعتقاد بألوهية المخضوع له. إذا اعتقد الإنسان بأن من يخضع له هو الإله، بأن من يتذلل له هو الإله، حينئذ يكون الخضوع والتذلل ماذا؟ عبادة. لذلك سجودنا لله يكون ماذا؟ عبادة. لماذا؟ لأنه ملازم مع الاعتقاد بأن الله هو الإله سبحانه وتعالى. خضوع والتذلل لا يكون عبادة إلا مع الاعتقاد بألوهية المخضوع له. احنا الآن لما ننجي ونستغيث بعلي بن أبي طالب ونقول يا علي يا علي يا غياث المستغيثين، نحن نخضع ونتذلل ونفتخر بذلك، لكن لا نعتقد بأن عليا هو الإله. لاحظ، وهذا هو المفهوم الصحيح للعبادة، هذا هو المفهوم الصحيح للعبادة، بأن العبادة هي الخضوع والتذلل مع الاعتقاد بألوهية المخضوع له. نحن نخضع ونتذلل عند قبور الأئمة عليهم السلام، ولكن لا نعتقد بألوهيتهم. نخضع ونتذلل عندما نطلب الشفاعة منهم، ولكن لا نعتقد بألوهيتهم. نخضع ونتذلل عندما نطلب الشفاء منهم، ولكن لا نعتقد بألوهيتهم. إذن ملاك العبودية غير متحقق في أمورنا التي نقوم بها. نحن لا نعتقد بأنهم هم الآلهة حتى ماذا؟ حتى يلزم محذور الشرك في العبادة. نعم، لو اعتقد الإنسان بأن واحدا منهم هو الإله حينئذ يكون مشركا. لو عبد، لو تذلل عفوا، بعبارة أخرى لو أما مع عدم الاعتقاد بالألوهية فلا يتحقق الشرك في العبادة بأي صورة من الصور. إذن أنا عندما أقول عبدكم وابن عبدكم، ليس المراد هنا من العبودية ماذا؟ ليس المراد من العبودية العبودية التي تكون مع الاعتقاد بالألوهية، وإنما كما يقال بأن هذا عبد هذا الشخص. الرقية والعبودية كانت معروفة في تاريخ المسلمين ولم ترتفع حتى الآن في بعض المناطق، في بعض المناطق لم يرتفع نظام العبودية والرقية. عنوان العبودية هذا عنوان عام، عنوان العبودية أيها الإخوة عنوان عام، تقول هذا فلان عبد الشهوة، عبد مثلا عبد الباطن، هذا عبد المرأة. عندما الإنسان يعيش حالة من العشق ويعيش حالة من التعلق بشيء معين يقال بأنه عبده. من أصغى إلى متكلم أو إلى شيطان، من أصغى إلى متكلم فقد عبده. عندما يصغي وهو متعلق بهذا الإنسان، إصغاء يعني تعلق، يكون قد عبده. على كل حال، إذن العبودية عنوان عام، مفهوم عام، لا تختلط عليكم الأوراق. ليضلل عليكم بأن يقال هذا شرك في العبادة. شرك في العبادة ما يتحقق إلا مع الاعتقاد بألوهية المخضوع له، ومن غير الاعتقاد بذلك لا يتحقق الشرك في العبودية. فأنت عندما تقول يا علي، وأنا أركز على ذلك، عندما نقول يا علي في قيامنا وقعودنا ونحن نفتخر بذلك، نحن لا نعتقد بألوهية علي، وذلك ليس من الشرك في شيء، وهذا ما أمرتنا به الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا علي ذاب كما يذوب الرصاص. هو رمزنا وهو فخرنا وهو شعارنا وهو تاج رؤوسنا، علي بن أبي طالب. نحن في كل أمورنا، في كل نبضة من نبضات قلوبنا، في كل قطرة من قطرات دمائنا، نضج باسم علي بن أبي طالب، ونباهي الدنيا كل الدنيا باسم علي بن أبي طالب. ونحن الشيعة نحن أهل التوحيد العميق، ونحن أهل التوحيد الكامل، وعقائدنا لا تتنافى لا مع توحيد العبودية، ولا تتنافى لا مع توحيد التقليد، ولا تتنافى مع توحيد التدبير، ولا تتنافى مع توحيد الخالقية، ولا مع توحيد الألوهية، بل عقائدنا كلها منسجمة تمام الانسجام مع مبدأ التوحيد الذي بينا عمقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وكيف أن الأئمة، اقرأوا أيها الإخوة، اقرأوا دعاء عرفة لسيد الشهداء الحسين، اقرأوا دعاء عرفة لتعرفوا التوحيد العميق، التوحيد الكامل في دعاء عرفة، في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، وأنتم تعيشون ذكرى الحسين، اقرأوا دعاء عرفة تتعرفون على التوحيد في كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. منذ أول كلمة يبدأها الإمام إلى أن ينتهي، والدعاء مليء بمعاني التوحيد العميقة التي لا يصل إليها إلا أهل البيت عليهم السلام. ذخيرة من الذخائر دعاء عرفة عندنا نحن الشيعة، كما أن نهج البلاغة ذخيرة من الذخائر عندنا التي لا توجد عند غيرنا، والصحيفة السجادية ذخيرة من الذخائر التي لا توجد عند غيرنا، كذلك دعاء عرفة اهتموا به أيها الأخوة اهتماما بالغا، يعرفكم دعاء عرفة توحيد الله العميق والخالص. الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، والذي ينقل على لسانه وهو على تراب كربلاء، مع ذلك يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحد دربا لما مال الفؤاد. هكذا كان الحسين بن علي في توحيده، في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان من كان مع الحسين. مولاتنا زينب الصديقة الصغرى صلوات الله وسلامه عليها، عندما حدث ما حدث وخرجت إلى جسد أخيها الحسين، تخيل هالمرأة شلون يكون موقفها، لكن شوف العلاقة بينها وبين الله، تحمل الجسد الشريف على يديها وتخاطب ربها: اللهم تقدم منا هذا القرآن. هذا هو التوحيد الحقيقي عند الحسين وعند أخت الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم تقبل منا هذا القرآن. وأي قرآن؟ جسد بلا رأس بلا يدين، الخيل قد طحنت عظامه، السيوف قد قطعته إردا إردا، حتى أصبح جسده كالقنفذ من كثرة الجراحات. شلون استطاعت زينب أن تنظر إلى الجسد الشريف؟ شلون استطاعت تتحمل تنظر إلى جسد الحسين على تلك الحالة؟ مع ذلك من قطعت عن المناجاة وهي ترى الحسين على تلك الحالة؟ هشمت الخيل عظام صدره. بعض الروايات تقول اختلطت عظام صدره بعظام ظهره، عظام اختلطت من شدة وطأة الخيل وتناثرت أعضاء الحسين. ساعد الله قلب مولانا زين العابدين الذي جمع تلك الأوصال الموزعة والمتناثرة. أقبل بنو أسد بعد أن خرجت السلايا وخرج الرعد من أرض كربلاء، أقبل بنو أسد إلى أرض كربلاء. النساء خرجن يستقين الماء، أقبلت امرأة تستقي الماء وإذا بها ترى جنازة ممتدة بجانب المشرع. لكن شلون هذه الجنازة؟ بلا رأس بلا يدين، والسهام والضربات كلها من أمامه. التفتت المرأة إلى بقية النساء قالت هذه جنازة بطل. شلون جنازة بطل؟ كان يميز الفارس البطل من غير البطل إذا رأوا الضربات من أمامه، علموا بأنه لا يفر عن القتال بل يواجه الطعنات ويواجه الضربات. قالت هذه جنازة بطل ممدد بجانب المشرع. هذا أولا ما كان يواجه الضربات والطعنات، ثانيا انت تدري لما وقع العباس ما كانت عنده يدان يستقبل بهما الغرب، لذلك وقع مولانا على وجهه وتكسرت بها في صدره وفي بدنه. خرجوا إلى المعركة وإذا بهم يرون جنازة في وسط المعركة والأنوار البهية تقطع منها. قالت إحدى النساء لا أظن هذه الجنازة إلا جنازة سيدنا الحسين. ليش تقولي هذه جنازة الحسين؟ من أين عرفتي؟ قالت عرفت ذلك من هذا الرضيع الذي بجانبك، إن لم يخونني فهذا رضيع الحسين. وأقبلت نساء بني أسد إلى رجال بني أسد يطلبن من رجال بني أسد أن يشاركوا في تجهيز الأجساد الشريفة. قلت شيم كرام والحمية يا مسلمين، يا أهل الذي ينهى ضياري المطاعم، لبسوا مقالعنا وتخفوا وخلص للسور، واحنا معنا يمكم نروح ونحفر قبور، نسبن على الساد اللي بالمعركة تنور، مثل البذور على الثرى كلهم مدهرين. رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارك وشفنا جسد مربوط وتركنا حياة. أحسينا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارك وشفنا جسد مربوط وتركنا حياة. أوصال كلهم قطع وتقطع أنوارا مقطوع حتى خنصرا من كف اليمين،
حسينا مرنا على وجه الصرع عريان مسلوب وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب. اقول مطعون مضلاع وقلبه بسهم مطيور يما رضيعه ونبل هادي شفته تحته احسينا وشفنا ولد مثل البدر نور تلاله وكثر الضرب والطعن ما غير جماله. هذا شبيه النبي علي الأكبر وشفنا ولد مثل البدر نور تلاله وكثر الضرب والطعن ما غير جمال. ما تنحط جروحان قنطر على شماله الله يساعد قلب هالسجدت هالسنين. وشفنا شباب على الترك فوق خضيبه عريس لكن ذبحه لدفته قريبه. وشفنا شباب على الترك فوق خضيبه عريس لكن ذبحه لدفته قريبه. الله يعين الفقده وراحت قريبه ما ظنت بين العرس والذبح يومين. بعد وفتت مرايرنا بطلية من الشريعة مذبوح لكن ذبحة والله فظيع. والله من الزمدين كسينا قطيعة صاحب على مكنة وسلالة هاشمين. وعباسة من شوفة تروح الفراسة وشدة الماء اذنود بلي كفوف والجثة بلار. ورضا عليه الفارس المشهور عباس قطعة وعلى ذنود العيد شماله غليمي. أجركم الله بينما هم بجانب الأجساد وإذا برجل قد أقبل وقد وضع المثام على وجهه. ماذا تصنعون يا بني أسد عند هذه الأجسام؟ قالوا جئنا لنتفرج. فقال أحدهم ويحكم لا تخفوا عليه أولا تنظروا إلى عينا قد احمرتا من البكاء. كشف النثام عن وجهه وإذا به إمامنا زين العابدين. أفضل الله لك الأجر سيدنا ومولانا أحسن الله لك العزاء. صار يخط لهم خطا وهم يحفرون حفيرا. دفن الأنصار دفن أهل البيت وبقيت جنازة مولانا أبي عبد الله. نقول الرواية صار يجمع الأجساد المقطعة الأوصال المتناثرة. يقول بنو أسد رأيناه توسط المعركة استخرج حديدة من الأرض وفيها قطعة نزعها. تأملنا وإذا بها القطعة التي استخرجها السهم المسلم أمام المنادي وحسينا. علي بباريا تدري شنو الباريا؟ شيء عمواني حطير شيء له بالحطير. صار يجمع الاوصال المتناثره جمع الاوصال ولم يبق الا راس الحسين على راس رمح طويل اراد حمل الجسد. قالوا له بنو أسد سيدنا أنعينك على حمله؟ قال لا معي من يعينني هذا جدي رسول الله هذا جدي أمير المؤمنين هذه جدتي الزهراء هذا عمي الحسين الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصف شحال من انزل بقبره وقلبين شطر شطر وحسينا كفين خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الرب
من ديرة اقصد ديرة من المشتوفة والشام طبها بحسرة واللي على شبل الزهرة ضمر بفوق والقدس واللي على شبل الزهرة حد بكيل جسمه اصف لغرمة ماتت زينب بكت بهموم بلوعة قلب مالوم توسع ضمادها وللخالق الديان وتجري دمع الاحزان وتشكي وجدها وهي على هذا الحال ظلت تلم اطفال عزها وسندها وكل ساعة عزها ردود وتشعر طفل مفقود وترجع تعيدها وكل ساعة عزها ردود وتشعر طفل مفقود ترجع تعيدها زينب صفت من بهلة محتارة فقدة طفلة ظلت تدور عليها بالمدمع تناديها قوية بنتي صبرة ولي على شبل الزهرة ظلرني فوق الخبرة ولي على شبل الزهرة بعزم منهار وللحومة بالأعبار صدت نظارها وعب جثة المذبوح شافت سوادة لوح احتارت بمورها بلوعات وتصيح كل ساعة تفز وتصيح بلوعات وتصيح كل ساعة تفز وتصيح جثة ذكورها تريد على صدرتنا لكن وتابتها صدرش كثيرها طاحت علي وتشمه بها تمسح دمه نبت ندعها الهامي يا ابويا قربت رامي وتصب دمعها بنحره ودي على شبل الدهر